أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين، من الآن إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم صل على محمد وآل محمد. أستغفر الله ربي وأتوب إليه، أستغفر الله وأسأله التوبة. ما زال الكلام في الجهة الثانية، وهل أن الاستصحاب أجري بالإحاظ حال الصلاة أو بالإحاظ ما بعد الصلاة وحال السؤال. المصنف استقرب أن الاستصحاب إنما أجري بالإحاظ ما بعد الصلاة، بالإحاظ حال السؤال، لأن حال السؤال تتوفر أركان الاستصحاب من الشك اللاحق واليقين السابق. الكلام في الركن الثاني، هل يتحقق الشك أو لا؟ المصنف قال أن الشك متحقق بالإحاظ ما بعد الصلاة. ليش؟ لأن عبارة زرارة تعطي ذلك. فرأيت فيه، هو عدل عن حذف الضمير، ما يعني أنه رأى أصل النجاسة ولم يكن على يقين من أن النجاسة الموجودة بعد الصلاة هي عين النجاسة المظنونة حتى ينتفي الشك ولا يمكن إجراء الاستصحاب، وإنما يمكن إجراء الاستصحاب بعد الصلاة. ولا شك قبل الصلاة، حال الصلاة ليس للمكلف شك، ليس للسائل لزرارة شك، لأن نظرت فلم أرى شيئا، وإن لم تكن ظاهرة في اليقين، لكن بنفس الوقت هي ليست ظاهرة في الشك. فلو أجري الاستصحاب حال الصلاة قبل الصلاة لما أمكن اقتناص الركن الثاني، ولما كان إلا من باب إعمال الغيب. يعني الإمام نسأل، نقول له أنت على أساس أعملت الاستصحاب حال الصلاة مع أن تعبير زرارة لا يعطي حالة الشك؟ يقول إيه، أنا أعملت الغيب وأعلم أن وإن كانت عبارته مجملة لكن حالته النفسية الوجدانية هي الشك، فأجريت الاستصحاب قبل الصلاة. قلنا هذا لا يمكن حمل الخطابات عليه، حمل الخطابات على العلم الغيبي. فإذا إجراء الاستصحاب قبل حال الصلاة يعني عدم إمكان اقتناص الشك، الركن الثاني، بخلاف إجراء الاستصحاب بعد الصلاة يمكن اقتناص الشك من خلال تعبير زرارة برأيت فيه اللي يعطي حالة الشك. هذا اللي تقدم سابقا. المصنف بعد ذلك، بعد أن خلص إلى أن الاستصحاب إنما يجري بعد الصلاة لا قبل الصلاة، يقول هناك قرينة، قد يقال بوجود قرينة معاكسة تقتضي أن يكون الملحوظ في الاستصحاب هو حال ما قبل الصلاة. المصنف هو أولا، شلون تسلسلنا أمس بالمطلب، أولا ذكرنا صلاحية حال ما بعد الصلاة للاستصحاب، ثم ذكرنا إشكال، قلنا هاي الصلاحية لوحدها لا تكفي في تعين جريان الاستصحاب بعد الصلاة. جبنا قرينة، قلنا حذف الضمير قرينة على أن الاستصحاب جار بعد الصلاة، يعني تعين كون الاستصحاب بعد الصلاة. الآن نطرح قرينة معاكسة تفيد أن الاستصحاب إنما يجري قبل الصلاة حال الصلاة، ولا يجري الاستصحاب بعد الصلاة. شنو القرينة؟ القرينة هي أن زرارة حينما سأل الإمام عن الحكم قال له أني ظننت النجاسة ولم أتيقن، فحصت فلم أرى شيئا ثم صليت فرأيت فيه. الإمام أجاب بشنو؟ أجاب بصحة الصلاة وعدم لزوم الإعادة. حينما سمع زرارة جواب الإمام بصحة الصلاة استغرب من الجواب، ومن هنا سأل عن المدرك. يعني بعد أن استغرب من الجواب سأل عن المدرك، قال في سؤال عن المدرك ولم ذلك، هو قال له صحيح الصلاة صحيحة، هو استغرب وسأل عن المدرك. هذا الاستغراب من زرارة، شوف القرينة المعاكسة، هذا الاستغراب من زرارة إنما ينسجم مع كونه عالما بأن ما رآه بعد الصلاة هو عين النجاسة المظنونة، ومع علم بالنجاسة بعد الصلاة وأن النجاسة كانت موجودة من أول الأمر، هو يستوحش من الحكم بالصحة. كيف يحكم الإمام بصحة الصلاة مع أنه على يقين من أن النجاسة كانت من أول الأمر؟ وحينئذ إذا كان كذلك بعد لا يمكن إجراء الاستصحاب فيما بعد الصلاة، ما يمكن إجراء الاستصحاب بعد الصلاة بعد أن كان على يقين من أن النجاسة هي عين النجاسة المظنونة. زرارة استغرب من الجواب بالصحة بصحة الصلاة، والمؤشر على استغرابه هو شنو؟ هو سؤال عن المدرك. استغرابه دعاه إلى السؤال عن المدرك وعن العلة في ذلك الحكم. قال ولم ذلك؟ هذا استغرابه يؤشر على أن الحالة الحاصلة عند زرارة بعد الصلاة هي اليقين. ليش؟ لأن هذا الاستغراب إنما ينسجم مع حصول اليقين بأن هاي النجاسة هي عين النجاسة المظنونة. يعني كانت النجاسة حاصلة من أول الأمر ووقعت الصلاة بتمامها بثوب النجس، فكيف يحكم بالصحة؟ هذا الاستغراب إنما يناسب كون الحاصل عند زرارة بعد الصلاة حالة اليقين. وإذا كان كذلك كيف يمكن أن يجري الإمام الاستصحاب بعد الصلاة؟ فلا بد أن يكون الاستصحاب جاريا قبل الصلاة. وإذا كان إجراء الاستصحاب بلحاظ ما بعد الصلاة، إذا كان إجراء الاستصحاب يعني احنا قلنا هذا الاستغراب انما ينسجم مع كون زرارة قاطعا، بخلاف ذلك اذا كانت الحالة النفسية عند زرارة هي شنو؟ ما بعد الصلاة، اذا لم يكن قاطعا كما يدعي المصنف الخصم المصنف، هذا اشكال على المصنف. المصنف يدعي ان الحالة النفسية الحاصلة عند زرارة بعد الصلاة هي شنو؟ هي الشك وعدم القطع. إذا كان كذلك فأي مبرر وأي تفسير للاستغراب؟ ليش يستغرب زرارة؟ على القاعدة، على القاعدة المفروض هو شاك، زرارة شاك في أن النجاسة التي رآها هي عين النجاسة المظنونة، هاي النجاسة الموجودة بعد الصلاة يحتمل كون هي النجاسة المظنونة سابقا. فإذا حكم الإمام بالصحة بصحة الصلاة وعدم لزوم الإعادة، لا مبرر لأن يستغرب زرارة. ليش يستغرب؟ لا معنى لأن يستغرب زرارة، وذلك لأن زرارة من البعيد جدا. شوفوا إخواني، بعد أن كان زرارة بعد الصلاة شاكا، يعني كما يدعي المصنف حتى نثبت لازم فاسد ونقول أن هذا الاستغراب اللي ذكر زرارة ما يتلائم ويا دعوة المصنف، إنما يتلائم مع حصول القطع مثل ما بينا. ليش ما يتلائم ويا دعوة المصنف حصول الشك بعد الصلاة وبالتالي إجراء الاستصحاب بعد الصلاة؟ نقول إنما لا ينسجم لأنه هو من البعيد جدا بالإحاظ جلالة مقام زرارة ورفعة شأنه في الطلاعة على الأحكام الشرعية وعلى القواعد العامة. من البعيد جدا أن لا يعلم زرارة أنه في صورة الشك أن الحكم هو صحة الصلاة حتى يسأل عنه. يعني زرارة احنا نقرب أن زرارة لو كان شاكا من البعيد جدا أن يسأل، فضلا عن أن يستغرب من الجواب، المفروض هو ما يسأل لكن سأله، فحينما أجيب بالصحة وأن الاستصحاب جار في ذلك الزمان فما إلى معنى أن يستغرب. ليش؟ لأن احنا قاعد نتحدث عن زرارة، ما قاعد نتحدث عن راو عادي، عن صاحب من أصحاب الأئمة كيفما كان، قاعد نتحدث عن زرارة. لو كانت الحالة الحاصلة عند زرارة بعد الصلاة هي الشك لما كان معنى، أو قل لكان من البعيد جدا أن يجهل الحكم زرارة ويسأل عنه، فضلا عن أن يستغرب من الجواب إذا أجاء الحكم بالصحة وإجراء الاستصحاب أن يستغرب من ذلك الجواب. وهذا بخلاف ما لو فرضنا حصول العلم عند زرارة، الاستغراب يكون في محله تماما. ليش؟ لأن هو ظن النجاسة ثم علم بأن النجاسة هي عين النجاسة المظنونة، وأن الصلاة بتمام وقعت عن بثوب النجس، أن يحكم الإمام بالصحة هذا أمر مستغرب. فاستغراب الزرارة لو كان على يقين، لو كان قاطعا بعد الصلاة لكان واقعا في محله، كان الاستغراب تماما في محله. والخلاصة أن نفس استغراب زرارة من الجواب وسؤاله عن المدرك هذا مؤشر واضح على أن ما حصل عنده بعد الصلاة هو شنو؟ هو اليقين والقطع بأن النجاسة الموجودة هي عين النجاسة المظنونة، وبذلك لا يمكن إجراء الاستصحاب بعد الصلاة، ويتعين أن يكون الاستصحاب جاريا قبل الصلاة. هاي قرينة معاكسة تعاكس دعوى المصنف. قال واضح إخواني، قال وليس في مقابل تنزيل الرواية على إجراء الاستصحاب بالإحاظ حال السؤال يعني بعد الصلاة، ليس في مقابل ذلك إلا استبعاد استغراب زرارة من الحكم بصحة الصلاة حينئذ. يعني شنو؟ يعني حين حصول الشك، حين حصول الشك، إذا حصل الشك بعد الصلاة استغراب زرارة يكون بعيد مستبعد. ليش؟ لأن فرض ذلك هو فرض عدم العلم بسبق النجاسة. فرض إجراء الاستصحاب بالإحاظ حال السؤال هو فرض عدم العلم بسبق النجاسة، يعني فرض الشك. فأي استبعاد في أن يحكم بعدم إعادة صلاة؟ احنا الآن شرد نقول الاستغراب يلائم اليقين ولا يلائم دعوة المصنف من الشك. هيجي شوفوا، يقول استبعاد استغراب زرارة من الحكم بصحة الصلاة حينئذ قلنا شنو؟ يعني حين حصول الشك بعد الصلاة. إذا حصل الشك بعد الصلاة أكو مجال لاستغراب زرارة؟ استغراب زرارة يكون بعيد، قلنا من البعيد جدا بلحاظ مقام زرارة وجلالة شأنه ومعرفته بالأحكام والقواعد، من البعيد أن يستغرب ويستوحش من الجواب والحكم بعدم إعادة الصلاة إذا كان شاكا. مو الحكم بالصحة يكون على إذا كان شاكا. ليش؟ لأن الحكم حينئذ شنو؟ حينئذ يكون على القواعد، فاستغرابه يكون واقعا في غير محله. يقول ليش تستغرب؟ ليش تستغرب؟ أنت شاك، الإمام حكم بالصحة إجراء للاستصحاب. فإذا الاستغراب ينسجم مع اليقين، ولا ينسجم يستبعد الاستغراب، لأن هو أدخل الاستبعاد اللي هو بمنزلة النفي. يعني استبعاد الاستغراب هذا شو وقت؟ إذا كان شاكا. لذلك قلنا حينئذ يعني حين الشك، لأن فرض ذلك فرض جريان الاستصحاب بعد الصلاة وبالإحاض حال السؤال هو فرض عدم العلم بسبق النجاسة. ليش؟ لأن احنا نحتاج إلى شك في ظرف الاستصحاب، فلا بد أن لا تكون عالما بسبق النجاسة حتى يجري الاستصحاب. فأي استبعاد في ظرف الشك وفي ظرف جريان الاستصحاب بعد الصلاة، فأي استبعاد في أن يحكم أو في أن يحكم بعدم إعادة صلاة لا يعلم بوقوعها مع النجاسة، هذا الاستبعاد والاستغراب من زرارة هذا ما إلى موقع مع فرض الشك، إنما ينسجم مع اليقين. وحيث أن الاستغراب موجود، إذن هذا يكشف عن أن الحاصل عند زرارة هو اليقين. فالاستبعاد المذكور من زرارة قرينة. المفروض المصنف بعد ما يعبر استبعاد، لأن هو عبر استبعاد الاستغراب، فمن يقول الاستبعاد المذكور كأنما استبعاد الاستغراب، في حين هو يريد من الاستبعاد شنو؟ نفس الاستغراب، يعني نفس استغراب زرارة الاستبعاد والاستغراب المذكور قرينة على أن المفروض حصول اليقين. هذا الاستبعاد المذكور مو استبعاد الاستغراب، وإنما هو نفس الاستغراب. فالاستبعاد المذكور هذا الوارد في الرواية واللي كشف عنا شنو؟ سؤال عن المدرك، سؤال عن المدرك. ليش؟ لأن إحنا الطلبة مثلا حينما يسأل بعضنا البعض الآخر، أو يسأل مثلا بعضنا يسأل المرجع أو ابن المرجع مثلا يسأل عن حكم شرعي ويجاوبه ويكون بداخله أن هذا أمر مستبعد، يسأله يقول ليش؟ بوب لي إياه، كيف لي إياه، خرج لي هذا الجواب. زرارة نفس الشيء، زرارة عالم، زرارة أفقه الأولين، فحينما سأله وأجيب بعدم لزوم الإعادة استغرب. ليش استغرب؟ لأن حاصل عنده يقين، يقول أنا مصلي بثوب النجس من أول التكبيرة، فكيف يحكم الإمام بعدم لزوم الإعادة؟ فسأل عن المدرك. قال لما ذلك؟ يقول فالاستبعاد المذكور قرينة على أن المفروض حصول اليقين للسائل بعد الصلاة بعدم النجاسة. نعم، بسبق النجاسة. أنا قلت بعدم النجاسة، أي بسبق النجاسة، ومن هنا استغرب الحكم بصحتها. فإذا صار عنده يقين بعد ما يجري الاستصحاب بعد الصلاة، وهذا يعني أن إجراء الاستصحاب إنما يكون بالإحاض حال الصلاة لا حال السؤال، هذا الاستغراب. المصنف يرد على ذلك، يبقى مصر المصنف يقول لا، يقول أن الاستصحاب إنما يجري بعد الصلاة، وهاي القرينة المعاكسة مردودة، ولا نسلم تنزيل الرواية على إجراء الاستصحاب قبل الصلاة، وهذا إنما يكون بطرح تفسير معقول يمكن من خلاله توجيه استغراب زرارة بالنحو الذي لا يكون قرينة معاكسة. احنا نسلم ان زرارة استغرب وسأل عن المدرك. لكن لا نسلم أن هذا الذي ذكر في أول القرينة، قلت أن الاستغراب إنما ينسجم مع حصول اليقين، هذا ما نسلمه. يمكن أن نطرح تفسير للاستغراب بالنحو الذي لا يكون قرينة معاكسة ولا يكون دالا على حصول اليقين بعد الصلاة، وحينئذ ينسجم مع حصول الشك وجريان الاستصحاب بعد الصلاة. وذلك بأن نقول أن زرارة شوية دقيق، هذا أن زرارة يعتقد أن النجاسة مانعة واقعا من صحة الصلاة، هذا اعتقاد عند زرارة بمقتضى فقه زرارة واطلاعه على الأحكام الشرعية، هو يعلم بشرطية طهارة الثوب للصلاة وأن نجاسة الثوب مانع واقعي من صحة الصلاة، ولأجل ذلك لابد لمن يريد أن يدخل في الصلاة لابد من تحصيل أمارة ولو عرفية على نفي هذا المانع. يقول النجاسة مانع واقعي من الصلاة، حتى إحنا يسوغ إن ندخل بالصلاة يكون يصير عندنا مسوغ، يكون يصير عندنا مجوز يسوغ إن ندخل بالصلاة، ولو هذا المسوغ هو أمارة عرفية على تحقق الشرط، تحقق شرط طهارة الثوب وعلى نفي المانع الواقعي النجاسة، حتى يكون معتمدا على طريق عقلائي من خلاله. ليش نقول أمارة عرفية؟ حتى يكون عقلائيا هذا دخول على الصلاة مقبول. ومن هنا زرارة حينما ظن عدم النجاسة، لا ننسى الفرض، وزرارة ظن إصابة النجاسة وفحص فلم ير شيئا، هو إنما دخل على الصلاة على هذا الأساس، على أساس الظن الحاصل عنده من عدم الوجدان بعد الفحص. يعني الأمارة العرفية هي الفحص وعدم الظفر بالنجاسة. يقول أنا شنو اللي أسوي؟ ظنيت أن الثوب تنجس، مو فحصت فلم أرى شيئا، بعد شنو اللي يمنعني من أن أدخل للصلاة؟ بعد ماكو مانع أدخل إلى الصلاة بمبرر وبمسوغ عرفي عقلائي، أنا أحرز عدم النجاسة من خلال هاي الأمارة، من خلال هاي الأمارة العرفية، الفحص وعدم العثور هذا أمارة عرفية، هاي أمارة عرفية تسوغ أن يدخل المكلف بالصلاة. بناء على ذلك ينفتح السؤال عن أنه لو أن هذه الأمارة العرفية سقطت عن الأمارية بعد الصلاة، كيف سقطت عن الأمارية؟ بأن رأى النجاسة بعد الصلاة واحتمل أن تكون النجاسة الموجودة بعد الصلاة هي عين الصلاة عين النجاسة المسبوقة، احتمل وظن ذلك، فما العمل؟ شنو الوظيفة؟ فسأل عن حكم ذلك. شوفوا منشأ سؤال زرارة، حتى ما نجعل هذا الاستبعاد شنو قرينة على حصول اليقين، ينسجم مع حصول الشك بعد الصلاة. نقول منشأ سؤال زرارة، أولا زرارة يقول النجاسة مانعة واقعا من الصلاة، فلأجل أن يكون الدخول في الصلاة مسوغا وجائزا لابد من الاعتماد على أمارة ولو عرفية، مرة يعتمد على أمارة شرعية يسأل الثقة، الثقة يخبر مثلا بطهارة الثوب، مرة لا يعول ولو على أمارة عرفية. ليش؟ لأن هو زرارة الآن بصدد السؤال، فيحتمل أن تكون تلك الأمارة كافية وتكون شرعية، فيعتمد على أمارة العرفية. شنو الأمارة العرفية؟ عدم الفحص، عفواً عدم الظفر بعد الفحص، بعد أن فحص لم يظفر بالنجاسة، صارت عنده أمارة عرفية. بناء على ذلك ينفتح السؤال أنه لو سقطت الأمارة العرفية عن الأمارية بأن وجد نجاسة بعد الصلاة، يحتمل كون تلك النجاسة هي عين النجاسة المظنونية، سأل عن الحكم، فأجاب الإمام بعدم لزوم الإعادة، فاستغرب واستوحش زرارة. ليش استوحش؟ استوحش يقول لنا أنا اعتمدت في المسوغ للدخول للصلاة على هذا الظن، على ظن عدم النجاسة الناشئ من الفحص وعدم الوجود، وقد سقط ذلك عن الاعتبار، سقط عن الأمارية. شلون سقط عن الأمارية؟ بأن وجد نجاسة يحتمل أن تكون هي النجاسة المظنونة. يعني كان يتوقع زرارة الحكم بفساد الصلاة لا على أساس حصول اليقين بأن النجاسة الموجودة هي عين النجاسة المظنونة، حتى يجي كلام المستشكل والقرينة المعاكسة، لا، وإنما استغرب على أساس أن تلك الأمارة العرفية سقطت عن الأمارية، فبسقوطها عن الأمارية المفروض يكون الحكم بلزوم الإعادة وبطلان الصلاة. من هنا لما حكم الإمام بصحة الصلاة وعدم لزوم الإعادة سأل عن الحكم، سأل عن الحكم وجاء الجواب ليبين الحق. اجى الجواب يقول له ترى احنا انما نحكم بالصحة لا لأجل ما توهمت، وانما لأجل الاستصحاب، اعتمادا على الاستصحاب، مو انه احنا انما حكمنا بالصحة لعدم سقوط الأمارة العرفية عن الأمارية، وأن الأمارة العرفية تبقى معتبرة حتى إذا احتملت سقوطها عن الأمارية كما أنت تتوهم وراسم في خيالك، وإنما إحنا حكمنا بالصحة لأجل الاستصحاب، وأنك في حال ما بعد الصلاة وفي حال السؤال لست على يقين من نجاسة ثوبك فتستصحب الطهارة وبالتالي تحكم بصحة صلاتك. وبذلك يكون الاستغراب مفسرا وموجها بالطريقة التي لا يمثل قرينة معاكسة. هذا ما يتنافى ويا جريان الاستصحاب، بل ينسجم مع جريان الاستصحاب وينسجم مع أن الحاصل لزرارة بعد الصلاة هو الشك لليقين. هذا الجواب. وأما مسألة أن زرارة كان عالما عارفا بالأحكام فكيف يستغرب، فيقال فيه بأن زرارة إنما أصبح عالما بالأحكام شأن أي عالم من العلماء، إنما هو بالتدريج. يعني زرارة شوكت وصف بأنه أفقه الأولين، مو من أول ولادته، مو من أول معرفته للإمام الباقر، إنما وصف في ذلك يعني على ما في بالي في زمان الإمام الصادق وصف بذلك الوصف، أو بعد زمان الإمام الصادق كنا نشوف من اللي وصف بذلك الوصف. فزرارة صار عالما فقيها نحريرا في أزمنة متأخرة، صار بالتدريج. وإحنا ما نعرف أن هاي الرواية، هاي الأسئلة صدرت منا بعد كونه عالما أو حينما كان في بداية علمه، ما ندري ليش، خصوصا وأن الرواية مروية عن الإمام الباقر، وهو معروف أنه من أصحاب الباقرين، من أصحاب الصادقين، يعني ربما يكون هذا في أوائل علمه وفي أوائل معرفته. والذي يقرب ذلك هو عدة أسئلة وردت في نفس الرواية، تؤشر على أن زرارة في ذاك الزمان لم يكن عالما فقيها إلى الدرجة التي نستبعد أن يكون جاهلا بالاستصحاب، مثل سؤاله عما لو علم علما إجماليا بنجاسة موضع من ثوبه. مو واحد من الأسئلة اللي مرت علينا قال إذا علمت أنه أصابه ولم أدري أين هو سأل عن ذلك، مع أن هذا السؤال لا ينبغي أن يصدر من عالم، لا ينبغي أن يصدر من صغار الطلبة فضلا عن عالم. ليش؟ لأن هذا علم إجمالي يقتضي وجوب موافقة القطعية بغسل تمام أطراف الثوب. أصلا حتى بعض النساء تعرف هذا من دون تعلم، إذا تنجس طرف من الثوب تغسل الثوب تمام. مع ذلك زرارة سأل، هذا سؤال. سؤال ثاني سأل عن وجوب الفحص، مو مر علينا، مر علينا، قال فإن ظننت ولم أدري هل يجب علي أن أرى أن أنظر، يسأل عن وجوب الفحص، مع أن من الواضح فقهيا عدم وجوب الفحص في الشبهة الموضوعية. بعد سؤال ثالث هو في نفس الرواية، سأل عن حكم الصلاة مع العلم الإجمالي بنجاسة الثوب، قال أنا أعلم بأن الدم أصابه لكن ما أشخص موضعه فأصلي. هذا سؤال عن حكم الصلاة مع العلم بنجاسة الثوب ولو كان علما إجماليا، والحكم ببطلان الصلاة أمر واضح، يعني هو يعلم بنجاسة ثوبه، غاية ما في الباب أنه ما يحدد موضعه أي طرف من أطرافه هو النجس، شنو حكم الصلاة فيه؟ الجواب واضح، باطلة الصلاة باطلة، مع ذلك هو سأل. هاي مؤشرات على أن زرارة لم يكن في ذاك الحين عالما فقيها كما ادعي ذلك. فلا يستبعد، ليش نقول من البعيد جدا بملاحظة حال زرارة أنه لو كان عنده شك بعد الصلاة لما سأل ولا استغرب؟ لا، يمكن، يمكن أن يسأل ويمكن أن يستغرب بملاحظة علمه في ذلك الظرف. هذا التوجيه للاستغراب اللي على أساسه لا يكون زرارة قاطعا بالنجاسة بعد الصلاة، هذا التوجيه اللي الآن ذكرناه، إن كان مقبولا وهو مقبول حسب الظاهر، إن كان مقبولا فهو، وإلا إذا لم يكن مقبولا كانت تلك القرينة قرينة معاكسة، ولا بد من تنزيل الرواية على جريان الاستصحاب قبل الصلاة، وحينئذ ينفتح المجال للبحث عن الجهة الثالثة. البحث عن الجهة الثالثة يرتبط بهذا، بأن الاستصحاب لو كان جاريا قبل الصلاة حال الصلاة، طبعا إذا الاستصحاب يكون جاريا بعد الصلاة فالحكم بالصحة حينئذ يكون تاما وصحيحا ولا تجب الإعادة، لكن لو كان الحكم أو لو كان الإمام قد طبق الاستصحاب قبل الصلاة حال الصلاة كيف يحكم الإمام بعدم لزوم الإعادة؟ يعني إذا كان زرارة عالم بالنجاسة من أول الأمر والإمام أجرى الاستصحاب قبل الصلاة، هذا الاستصحاب إنما ينفع قبل الصلاة، هو كان عالم بطهارة الثوب حال شراء للثوب و قبل أن يدخل بالصلاة هو شاك فيجري الاستصحاب ويدخل بالصلاة اعتمادا على الاستصحاب، لكن بعد الصلاة إذا انكشف قطعا أن النجاسة كانت حاصلة من أول الأمر كيف يحكم الإمام بعدم لزوم الإعادة؟ طبعا تدل الرواية حينئذ على حجية الاستصحاب، مو إخواني صحيح لو لا، تدل الرواية على حجية الاستصحاب، يعني ما تأثر الرواية على حجية الاستصحاب بناء على هذا الفهم وأن الاستصحاب يجري قبل الصلاة، لكن يبقى نقطة، يبقى إشكال كون نعالجه، شلون الإمام حكم بصحة الصلاة مع أن النجاسة استمرت من بداية الصلاة إلى آخر الصلاة. هذا ينفتح المجال حينئذ إلى البحث في الجهة الثالثة. قال ما يخالف شوي نتأخر، ما عندكم درس في التسعة. قال ولكن يمكن الرد على هذا الاستبعاد. عندكم درس سيدنا؟ ولكن يمكن الرد على هذا الاستبعاد، هذا اللي جعل قرينة معاكسة، شلون نرد عليه؟ بأنه لا يمتنع أن يكون ذهن زرارة مشوبا بأن المسوغ للصلاة مع احتمال النجاسة الظن بعدمها الحاصل من الفحص. شلون احنا تسلسلنا؟ قلنا زرارة يدري أن النجاسة مانع واقعي، فكون يدخل للصلاة بأمارة عرفية. شنو الأمارة العرفية صغرويا؟ هي الظن بعدم النجاسة الناشئ من الفحص وعدم الظفر. يقول شنو خو مو أذبح روحي، فحصت ما لقيت، كون أصلي بعد ما لقيت فأصلي. زين، هذا المسوق هو يسأل يقول زين إذا بعد ذلك لقيت نجاسة وظننت أن النجاسة هي السابقة، يعني شنو؟ يعني أن الأمارة العرفية سقطت أماريتها. شنو الوظيفة؟ الإمام قال شنو؟ قال لا تجب الإعادة، يجي استغرابه. استغرابه منين ناشئ؟ ناشئ من أن الأمارة سقطت عن الأمارية، فكيف يعول عليها؟ المفروض نحكم بالفساد، فيجي استغرابه. قال لما؟ جاء الجواب اللي قلنا يميز الحق، يقول له ترى احنا انما نحكم بالصحة مو لأجل سواد عيون الأمارة العرفية اللي انت توهمتها، وانما لأجل عندنا قاعدة اسمها شنو؟ الاستصحاب، اللي انت ما تعرفها لان بعدك طلبة صغير ومو من البعيد ان ما تعرفها. هذا اذا كان مقنع نقول ان الاستصحاب يبقى بعد الصلاة، اذا ما كان مقنع يبقى هذا الاستبعاد قرينة معاكسة ترجح كون الاستصحاب قبل الصلاة ولا تؤثر في الاستدلال. لكن انفتح علينا السؤال أنه هو إذا كان الاستصحاب قبل الصلاة وهو حكم ظاهري يتبين خلاف مخالفة للواقع، كيف أن الإمام حكم بعدم لزوم الإعادة؟ يجاب عنه بالجهة الثالثة. قال ولكن يمكن الرد على هذا الاستبعاد بأنه لا يمتنع أن يكون ذهن زرارة مشوبا هو توهم أن المسوغ للصلاة، يعني شنو المسوغ لأن يدخل في الصلاة مع عدم اليقين بطهارة ثوبه، شنو المسوغ إليه؟ المسوغ مع احتمال النجاسة. هاي مع احتمال النجاسة عبارة عن شنو؟ عبارة عن شنو؟ عبارة عن عدم يقينه بالطهارة. احنا قلنا انت تريد تصلي لابد ان تكون على يقين من طهارة ثوبك. يقول انا مو على يقين، انا شاك، عندي احتمال للنجاسة، لكن عندي شنو؟ عندي امارة عرفية. هو يحتمل، هو ذهن مشوب بان هاي الامارة العرفية كافية، سمو الا واحد يتيقن من طهارة ثوبه. يقول هاي الامارة العرفية كافية مشوبا بأن المسوغ للصلاة مع احتمال النجاسة، شنو المسوغ؟ الظن بعدم النجاسة الحاصل، هذا الظن، هاي صفة للظن، الحاصل من الفحص وعدم الظفر. يقول أنا فحصت ما لقيت عدم الظفر من عندي، ما لقيت، فيصير عندي ظن، هذا الظن مسوغ. زين، كمل زرارة. يقول وحيث أن هذا المسوغ سقط وهذا الظن زال وسقطت الأمارة العرفية عن أماريتها باحتمال كون النجاسة اللاحقة هي عين النجاسة السابقة، المفروض يحكم الإمام بشنو؟ بالبطلان. يقول وحيث أن هذا الظن يزول بوجدان النجاسة بعد الصلاة على نحو، هاي على نحو صفة للوجدان مو مطلق الوجدان، مرة يجد ويقطع أن هاي النجاسة طارئة، الظن ما يتأثر، الظن السابق ما يتأثر، لكن مرة يجد النجاسة بنحو يحتمل أن هاي النجاسة هي عين النجاسة السابقة، يزول بوجدان النجاسة بعد الصلاة على نحو يحتمل سبقها سبق النجاسة على الصلاة عن الصلاة، كان زرارة يترقب أن لا يكتفى بالصلاة الواقعة، وكان زرارة يتوقع الحكم بالبطلان. إجا الجواب بالصحة وعدم لزوم الإعادة فاستغرب زرارة فسأل عن العلة وعن المدرك. فإذا استغرابه مو دائما ناشئ من اليقين حتى تقول ما يمكن إجراء الاستصحاب، هذا توجيه. فإن تم هذا الرد، إذا قبلت هذا التوجيه للاستغراب فهو، وإلا ثبت تنزيل الرواية على إجراء الاستصحاب بالإحاضة حال الصلاة، ويصل الكلام حينئذ إلى الجهة الثالثة. زين، فحينئذ شنو هذا يأثر على الاستدلال شيئا؟ الجواب لا، هذا ما يأثر على الاستدلال، الرواية منزلة على الاستصحاب قطعا، لكن بعد الصلاة أو قبل الصلاة. وإنما إذا التزمنا بأن الاستصحاب قبل الصلاة يصير عندنا إشكال كون نجاوبه. شنو الإشكال اللي يذكر في الجهة الثالثة؟ هو أن الإمام لو أجرى الاستصحاب قبل الصلاة فإذا افترضنا أن الحاصل لزرارة بعد الصلاة اليقين بأن النجاسة الموجودة هي عين النجاسة السابقة، بناء على هذا الافتراض، بناء على ذلك إذا كان زرارة قاطعا بذلك، معنى قطع هو القطع بأن الاستصحاب الذي أجراه سابقا هو مخالف للواقع. صحيح هو أجر الاستصحاب قبل الصلاة، لكن بقطع بأن النجاسة هي النجاسة السابقة، هذا يعني القطع بأن هذا الاستصحاب مخالف للواقع. ليش؟ لأن نتيجة الاستصحاب عدم النجاسة، في حين أن الواقع هو انكشاف النجاسة. فكيف يستند الإمام في تصحيح الصلاة إلى الاستصحاب، مع أننا نعلم أن الاستصحاب حكم ظاهري ظرف الشك وموضوع الشك، إنما يؤخذ به ما لم ينكشف مخالفة للواقع. أما إذا انكشف مخالفة للواقع بعد ماكو داعي ولا مبرر للإصرار على العمل بالاستصحاب، مو فقط الاستصحاب، كل حكم ظاهري، حتى إذا كان حجية الأمارة، حتى إذا كان أمارة، الأمارة شو وقت نأخذ بها؟ في ظرف الشك. أما إذا قطعنا بكذب الأمارة فلا معنى للاعتماد على الأمارة. هذا إشكال كون نجاوبه. المشهور أجاب عن الإشكال بجوابين. الجواب الأول قال حكم الإمام بصحة الصلاة مع انكشاف مخالفة الاستصحاب للواقع، هذا لا يستند فقط إلى قاعدة الاستصحاب لكي يرد الإشكال. المدرك في حكم الإمام بصحة الصلاة وعدم لزوم الإعادة مو فقط قاعدة الاستصحاب، حتى أنت تقول الاستصحاب حكم ظاهري لا يعمل على أساسه وهي إلا إذا لم ينكشف خلافه، لا، وإنما هذا الحكم هو بضميمة قاعدة أخرى، هي قاعدة إجزاء الحكم الظاهري عن الواقعي. يعني الإمام استند إلى قاعدة أخرى لكن لم يذكرها في التعليل. الإمام لغرض من الأغراض أخفى هذا الجزء من العلة وكشف لزرارة جزءا من العلة، ولعل الغرض من ذلك هو أن الإمام يريد يعلم زرارة قاعدة الاستصحاب، يريد يلفت زرارة إلى قاعدة الاستصحاب. الإمام مو في مقام بيان مسألة الإجزاء، إجزاء الحكم الظاهري عن الواقع. هاي قاعدة الإجزاء لها نصيب في الحكم بصحة الصلاة، وتعني هاي القاعدة أن المكلف إذا كان جاهلا بالواقع وجعل الشارع المقدس وظيفة لذلك الجاهل، فإذا عمل المكلف بتلك الوظيفة وتبين بعد ذلك مخالفة الحكم الظاهري للواقع كان عمل المكلف هذا مجزيا عن الواقع ولا تجب الإعادة عليه والإتيان بالمأمور به الواقعي. هو كان يجهل الواقع، فالشارع المقدس جعل له وظيفة عملية، حكم ظاهري في ظرف الشك حتى يخرج من دائرة الحيرة والشك، جعل له وظيفة، هو عمل بتلك الوظيفة، هو عمل بتلك الوظيفة، هل يجب عليه بعد أن عمل بالوظيفة إذا انكشف مخالفة الواقع هل يجب أن يعيد عمله أو لا؟ قاعدة الإجزاء تقول لا يجب عليه أن يعيد. هذا راح يجي الحديث عنه، هل أن العمل بالحكم الظاهري يجزي إذا انكشف الخلاف عن الحكم الواقعي أو لا؟ نقول إحنا في مقام الجواب عن هذا السؤال كيف حكم الإمام بالصحة، نقول إنما حكم الإمام بالصحة اعتمادا على الاستصحاب أولا وعلى قاعدة الإجزاء ثانيا. في محل كلامنا شلون نطبق الإجزاء؟ يقول صحيح أن زرارة بعد أن بعد الفراغ من الصلاة انكشف إليه أن النجاسة كانت ثابتة من أول الأمر، هذا تمام وصحيح، لكن الإمام يعني لكن زرارة بعد أن عمل بوظيفته المقررة شرعا، بعد أن عمل بالاستصحاب، اعتمد على الاستصحاب وصلى بذلك الثوب، بعد هذا لا يكون مطالبا بالإعادة، لأن العمل على طبق الحكم الظاهري يجزئ عن الواقع فلا تجب الإعادة. هاي مسألة الإجزاء إذا أدخلت في الحساب حينئذ يرتفع الاستغراب، ومن تسائل نقول كيف حكم الإمام بالصحة، نقول حكم الإمام بالصحة اعتمادا على هاي القاعدة بالإضافة إلى قاعدة الاستصحاب. هذا الجواب الأول اللي أجاب المشهور به عن هذا الإشكال، هذا إشكال معروف. الجواب الثاني عن الإشكال هو أن التعليل بقاعدة الاستصحاب إنما كان بعد افتراض أن الشرط في صحة الصلاة هو شنو؟ ليس هو خصوص الطهارة الواقعية، مو أن الصلاة حتى تقع صحيحة لابد من أن يكون الثوب طاهرا واقعا، وإنما شرط الصحة هو الأعم، الطهارة الأعم من الواقعية والظاهرية. يعني الشارع المقدس حينما قال يشترط في صحة الصلاة طهارة الثوب شنو مقصوده؟ مقصوده الأعم، سواء كانت الطهارة الواقعية اللي ما ينكشف خلافها أو الطهارة الظاهرية الناشئة من الاستصحاب مثلا اللي قد ينكشف خلافها، وبانكشاف الخلاف لا يعني أن المكلف لم يكن واجدا للشرط، وإنما هو في ظرفه كان واجدا للشرط. نعم بعد ذلك لا بد أن لا يصلي بذلك الثوب لأن هذا الثوب نجس قطعا، ليس طاهرا لا ظاهرا ولا واقعا. فندخل بالحساب مسألة شنو؟ مسألة التعميم، تعميم الشرط، تعميم الشرط. فالدليل الدال على حجية الحكم الظاهري يكون حاكما على أدلة الاشتراط، يوسع من دائرة الشرط إلى ما كانت واجدا للشرط واقعا او ما كان واجدا للشرط ظاهرا يعمم. وهذا مر علينا سابقا، هذا مر، هذا المبحث اللي التزم به صاحب الكفاية، اللي صاحب الكفاية قال أن الأصول العملية الجارية في جانب الموضوعات تكون حاكمة على أدلة الشرائط، تكون حاكمة على أدلة الشرائط، اللي هو في الحقيقة بنظرة بزاوية من الزوايا هو نحو من التصويب، مو نحو من التصويب. يعني يقول أنت تعتقد، أنت تعتقد مثلا طهارة هذا الثوب فصلاتك صحيحة، اللي ما يعتقد بطهارة هذا الثوب صلاته تكون شنو؟ باطلة. فالحكم بالصحة والبطلان يناط بشنو؟ يناط بعلم المكلف. هذا هو تصويب، هذا تصويب، لكن هذا التصويب مقبول، ما يلزم منه محذور، ما يلزم منه خلو الواقع ولا يلزم منه تبدل الواقع، اللي سماه المصنف فيما تقدم التصويب بالنسبة إلى بعض الأحكام الظاهرية. تقدم هذا البحث في أوائل الجزء الأول من الكتاب، من الحلقة الثالثة تقدم هذا من المصنف حينما ذكر الحكم الظاهري والإشكالات عليه وبعض تفصيلات ذكر هذا تحت عنوان التصويب بالنسبة إلى بعض الأحكام الظاهرية، ذكر هذا المبحث ونقل عن صاحب الكفاية. قال الجهة الثالثة، أن إذا افترضنا كون النجاسة المكشوفة معلومة السبق، يعني شنو؟ يعني أن الحاصل عند زرارة بعد الصلاة العلم والقطع بأن هاي النجاسة هي عين النجاسة المظنونة. إذا افترضنا كون النجاسة المكشوفة الموجودة بعد الصلاة معلومة السابق، وأن الاستصحاب إنما يجري بلحاظ حال الصلاة، هذا منين افترضنا؟ افترضنا من استحكام القرينة السابقة، فكيف يستندوا، فكيف يستندوا في عدم وجوب الإعادة إلى الاستصحاب مع أنه حكم ظاهري يزول بانكشاف خلافه، ومع زواله وانقطاعه لا يمكن أن يرجع إليه في نفي الإعادة. وقد أجيب عن ذلك أولا تارة بأن الاستناد إلى الاستصحاب في عدم وجوب الإعادة يصح إذا افترضنا ملاحظة كبرا مستترة في التعليل. التعليل ما ذكر تمام العلة، ذكر بعض العلة وستر وغطى البعض الآخر، وهي هاي الكبرى المستترة إجزاء امتثال الحكم الظاهري عن الواقع، هاي تحل لنا المشكلة. جواب ثاني وأخرى بأن الاستناد المذكور استناد الحكم بالصحة وعدم لزوم الإعادة إلى الاستصحاب يصح إذا افترضنا أن الاستصحاب أو طهارة الاستصحاب الاستصحابية بنفسها تحقق فردا حقيقيا من الشرط الواقعي للصلاة، حكومة توسع من دائرة الشرط بأن كان الشرط الواقعي هو الجامع بين الطهارة الواقعية والطهارة الظاهرية، إذ بناء على ذلك تكون الصلاة واجدة لشرطها حقيقة. هذا قلنا مطلب صاحب الكفاية. الجهة الرابعة والأخيرة هي هاي الجهة أشرنا لها سابقا قبل أن نذكر الجهة الأولى. شنو كانت الجهة الأولى؟ الجهة الأولى كانت هي أن الإمام هل هو بصدد تطبيق قاعدة الاستصحاب أو بصدد تطبيق قاعدة اليقين. المصنف ذكر في الجهة الأولى قال قاعدة الاستصحاب واجدة لأركانها دون قاعدة اليقين، فيظهر أن الإمام طبق قاعدة الاستصحاب. احنا قبل ذلك إذا تتذكرون قلنا قبل أن نتحدث عن القاعدة أساسا الإمام هل هو بصدد ذكر قاعدة عامة أم أن الإمام بصدد ذكر شيء حكم ينطبق على خصوص المقام، خصوص المورد. جاوبنا في وقتها قلنا أن الإمام بصدد تطبيق قاعدة عامة، يعني السؤال هل أن الإمام بصدد ذكر قاعدة تجري فيما لو كان المشكوك هو طهارة الثوب، أو تجري في كل شك قاعدة من قواعد الشك؟ جاوبنا قلنا الإمام بصدد جواب قاعدة، بصدد ذكر قاعدة عامة، ودعوى الاختصاص المذكورة في الرواية الأولى أجبنا عنها، مو أجبنا سابقا عن دعوى الاختصاص في الرواية الأولى اللي كانت تتحدث عن الخفقة والخفقتين والشك في ناقضية النوم للوضوء. قلنا يمكن أن يدعى أن الألف واللام في اليقين ألف واللام العهد، وأن الإمام يتحدث لا تنقض اليقين بالشك، مقصودة اليقين المذكور مو مطلق اليقين. هناك جاوبنا قلنا ظهور العبارة فإنه على يقين ولا ينبغي أن ينقض اليقين بالشك، هاي عبارة ظاهرة في التعليل، والتعليل دائما إنما يكون بأمر مركوز ولا يكون بأمر تعبدي. فنرجع إلى ما هو مركوز في نفوس العقلاء. شنو المركوز في نفوس العقلاء؟ المركوز في نفوس العقلاء هو استحكام اليقين مطلقا، وعدم قابلية الشك لنقض اليقين مطلقا، وبقطع النظر عن المتعلق، سواء كان اليقين تعلق بالوضوء أو تعلق بشيء آخر. اليقين كيفما كان وبأي شيء تعلق هو أمر مستحكم لا قابلية للشك على نقضه. العقلاء لا يرون فرقا بين اليقين المتعلق بالوضوء وبين اليقين المتعلق بشيء آخر كالصلاة والصوم، اليقين مطلقا أمر مستحكم. هذا الكلام ذكرناه في الرواية الأولى. أقول هذا الذي ذكرناه يكون واضحا بدرجة أقوى وأجلى في روايتنا. ليش؟ لأن هناك ايش قلنا؟ قلنا أن سوق العبارة فإنه على يقين هذا يظهر منها أنها في مقام التعليل، مو؟ وإجينا قلنا التعليل بأمر مركوز، والمركوز هو استحكام اليقين مطلقا. هذا الكلام نقوله في روايتنا بنحو أجلى. ليش؟ لأن هنا ما نقول أن الرواية ظاهرة في التعليل، وإنما الرواية شنو؟ صريحة في التعليل. ليش؟ لأن هو نفس زرارة سأل عن العلة وسأل عن المدرك فأجاب الإمام. هاي القاعدة اللي نستند إلها في حجية الاستصحاب هي مذكورة بنحو التعليل قطعا صريحا. هناك إذا أجى واحد ناقش وقال لا ما نسلم أن الإمام في مقام التعليل، منو قال أن الإمام مقصود من فإنه على يقين قاعد يعلل؟ من قال؟ يناقش في التعليل بعد لا تصل النوبة إلى أن التعليل بأمر مركوز والمركوز في نفوس العقلاء، ينقطع الاستدلال. ذاك المناقشة لو أمكنت في الرواية الأولى في محل كلامنا لا تمكن الرواية. ليش؟ لأن الإمام في مقام التعليل صريحا قطعا هو في مقام التعليل، لأن زرارة سأل عن العلة فأجاب بالعلة، فنستمر بالتعليل، نستمر بالاستدلال عفوا، نقول هذا تعليل والتعليل يكون بأمر مركوز، والمركوز في نفوس العقلاء هو استحكام اليقين مطلقا، بالإضافة إلى تعبير الإمام في روايتنا، في روايتنا الثالثة بليس ينبغي، بليس ينبغي. قال ولم ذلك؟ قال لأنك كنت على يقين من طهارتك ثم شككت. وليس ينبغي، هذا ليس ينبغي واضح في إحالة السائل على وجدانه، وعلى المركوز في نفسه. يقول له ما كان منك مناسب أن تنقض اليقين بالشك، ما كان ينبغي إليك، التفت ارجع إلى وجدانك، بالله عليك ألا تدرك في وجدانك أنه من غير المناسب نقض اليقين بالشك؟ نفس هذا التعبير بليس ينبغي إشارة إلى قضية مركوزة في النفس وقضية موجودة في نفس العقلاء تحتاج إلى التنبه، يحتاج واحد إلى أن يرجع إلى وجدانه ويلتفت إلى وجدانه. هذا أيضا يشير إلى قضية مركوزة، والمركوز في نفوس العقلاء هو استحكام اليقين مطلقا، وقاعدة الاستصحاب المركوز في نفوس العقلاء قاعدة الاستصحاب بنحو القاعدة الكلية الجارية في جميع الموارد، لا في خصوص المقام، لا في خصوص محل الكلام. قال: الجهة الرابعة أنه بعد الفراغ عن دلالة المقطع المذكور على الاستصحاب. سلمنا أن القاعدة بصدد النظر إلى الاستصحاب، بعد الفراغ عن دلالة المقطع المذكور على الاستصحاب نقول إنه ظاهر هذا المقطع المذكور في جعل الاستصحاب على نحو القاعدة الكلية، ولا يصح حمل اليقين والشك على اليقين بالطهارة والشك فيها خاصة، يعني باعتبار خصوص المورد. ليش؟ لنفسي ما تقدم من مبرر للتعميم في الرواية السابقة، بل هو هنا أوضح لوضوح الرواية في أن فقرة الاستدلال وردت تعليلا للحكم، مو فقط لوضوح، لصراحة الرواية، رواية صريحة في أن هاي فقرة الاستدلال شنو وردت للتعليل، لوضوح الرواية في أن فقرة الاستصحاب وردت تعليلا للحكم. مو المفروض يقول صريح لو لا، يعني ماكو احتمال، ماكو واحد يجي يحتمل احتمالا عرفيا أن هاي الفقرة مو في مقام التعليل. هو زرارة سأل عن العلة والإمام أجابه بغير التعليل، ماكو احتمال عرفي. فالرواية صريحة مو فقط واضحة وأوضح. وظهور كلمة لا ينبغي هذا شيء ثاني، وظهور كلمة لا ينبغي في الإشارة إلى مطلب مركوز وعقلائي، وعلى هذا فدلالة المقطع المذكور على المطلوب تام. المقام الثاني في المقطع الثاني أو الموقع الثاني يأتي عنه الكلام بعد التعطيل. وصلى الله على محمد وآل محمد.